আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান সারা আলা নাহজিহি ওয়া ইসতানা বিসুন্নতিহি ওয়া দাআ বিদাওয়াতি ইলা ইয়াউমিদ্দিন আল্লাহুম্মা আমিন। আম্মা বা'দু আইয়ুহাল ইখওয়াল কিরাম, ফাকাদ বাকিয়াত মা'না বা'দুল আসইলা মিন আল হালাকাত আস-সাবিকা, نعرض لما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها ونوالي تلقي اتصالات الإخوة المشاهدين الكرام. سائلة كانت تسأل أنها تذهب إلى المقابر لزيارة قبر والدتها وتقوم بقراءة القرآن بواسطة بعض الناس الذين يتقاضون أجرا للقراءة على المقابر، اللي بتجيب شيخ من على الترب وياخد مبلغ أو جعل معين من المال ويقرأ وتقول على روح أمها، فهي تسأل عن الحكم في ذلك، وتكون الزيارة أيضا في الأعياد. بالنسبة لزيارة المقابر فالأصل فيها أنها مستحبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن فيما يتعلق بالنساء قال بعض أهل العلم أنه يحرم على النساء الذهاب إلى القبور، واستندوا إلى لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أيمن، دلوقتي بشتغل في السعودية.
بتشتغل في إيه حضرتك؟
بشتغل في السعودية. زكاة الفطرة، ما انا ما اعرفش حد خرجوا السعوديه فين مين، ولا خلي زوجته في مصر الناس اللي اعرفها.
حاضر، انت حضرتك في السعوديه مش كده؟
ايوه، وما اعرفش حد عشان
اخرج. طيب ما توكل جمعيه من الجمعيات اللي عندك.
لا، ما الجمعيه فين؟ ما المشكله ان انا ما اعرفش حد.
اسال في اي مسجد من اللي بتصلي فيه، اسال وكل المسجد من اللي هناك.
يعني ما ينفعش اخرجه في مصر الناس اللي اعرفها يعني.
لا، انت حضرتك قاعد هنا، اصل نقل الزكاه هنتكلم فيه ان شاء الله. يعني انت دلوقتي مؤقتا، شوف جمعيه من اللي عندك او مسجد بيقوم بالوكاله ياخد الزكاه ويؤديها عنك. وباذن الله هفصل السؤال ان شاء الله بعد قليل لما نصل اليها، هفصله بامر الله. حاضر، اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا عندي سؤال، ما هي الصوره التي شملت كل اياتها على لفظ الجلاله؟
طيب حضرتك معذره، احنا مش عاملين الاسئله ديت لهذه المسابقات، الله يكرمك. تمام، يعني اللي حضرتك بتسالي في المسابقات والكلام الذي لا يعود علينا بالنفع هذا، احنا عاملين دي للاجابه عن الاسئله الفقهيه وما شابه ذلك. بالنسبه ليه الحكم زيارة المقابر، قالوا بالتحريم، وذلك استنادا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالاستحباب في زيارة المقابر يكون هاهنا للرجال وليس للنساء. وأيا ما كان الأمر، فحتى من أجاز للمرأة أن تذهب إلى القبر، الكل يتفق على أن زيارة المقابر ليست بقصد الزيارة، وإنما بقصد العظة وأخذ العبرة وإزالة قسوة القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين العلة التي من أجلها يندب إلى زيارة القبور، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الآخرة، تزيل قسوة القلب وتزيل غشاوة الغفلة من على عين الإنسان، فيتذكر الدار التي إليها مصيره ولا بد، فيعمل ليوم يلقى فيه ربه عز وجل. ومن ثم فإذا كانت زيارة المرأة للقبر تؤدي إلى مفسدة كخروجها متبرجة أو قلة صبر المرأة وجزعها، وهو ما يؤدي إلى مفاسد، فلذلك منع من أجاز للنساء زيارة القبر خروج المرأة بهذه الشروط. ومن أجاز للمرأة زيارة القبر استند إلى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تجزع عند قبر، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. فلم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إليه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال. فمن استند إلى ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها، وإنما نهاها عن الجزع، فإن كانت المرأة لا تصبر أو تقع منها مفاسد كالنياح وما شابه ذلك، أو الخلطة التي تؤدي إلى مفسدة، أو الخروج متبرجة إلى غير ذلك، أو ما يصاحب خروج المرأة من مفاسد كما يحدث من الاجتماع على الطعام، ومن ثم السماع إلى المزياع واللهو واللعب، فليس في ذلك ما يذكر بالموت، ومن ثم تذل العظة التي من أجلها استحبت زيارة المقابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استند إلى حديث اللعن قال بحرمة زيارة المرأة للمقابر. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن الاعتكاف بالنسبة للمرأة في البيت أو في المسجد، وبيتم إزاي حضرتك، وإيه اللي مفروض إن أنا أعمله؟
حاضر،
ألف شكر.
شكر لله. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ، أريد أن أسألك في شيء.
تفضلي حضرتك.
كانت لي علاقة مع شخص وكنا متفقين على الارتباط، ولكن هو حاليا لا يستطيع الزواج، وأنا تبت وأريد أقطع هذه العلاقة. فالآن أنا ظالمة له.
حضرتك عفوا معلش، اللغة ممكن تؤدي لفهم خاطئ. العلاقة دي يعني خطوبة مثلا؟
لا، ما أنا بالاتفاق.
اتفاق يعني على الزواج يعني؟
هكذا.
من غير علم الولي ولا بعلمه؟
من غير علمه.
لا طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص. واحنا يعني دايما ما فيش علاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام، يعني ما فيش الأخوة في الله، المحبة في الله، الكلام ده مش موجود، ما فيش الصداقة، الكلام ده كله لا نعرفه، الإسلام لا يعرف ذلك، إنما يعرف الصلة اللي هي الشرعية بين الرجل والمرأة. يريد أن يتقدم لخطبة المرأة.
إذا قطعت هذا العلاقة هل أكون ظالمة له؟
ده أنت إن ما قطعتهاش تبقى ظالمة لنفسك أنت.
مع أنه هو صادق. ما
احنا معلش حضرتك، احنا بنقول اللي نعرفه ان يتقدم الانسان الى بيت المرأة بقصد الزواج منها،
لكن ظروفه المادية لا تسمح له.
يبقى ما فيش داعي يرتبط بحد، وما فيش داعي خالص ان هو يربط بنات الناس معاه.
شكرا.
شكرا لله.
طيب شيء. قائمة عملية على عيني.
نعم.
ولا استطيع قراءة من المصحف.
نعم.
هل يجوز لي معناها
قراءة بالسمع؟ تستمع للمصحف، تستمع للقرآن، وربنا يؤجرك خير بنيتك. حاضر، اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
كيف حالك يا شيخ؟
يا أخي سؤالك الله يرضى عنك، تفضل.
يا أخي سألك بالنسبة لما القنوت، في دعاء القنوت صلاة الفجر أو الوتر.
انت حضرتك اتكلمنا في السؤال ده قبل كده، وقلنا ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقنط في الفجر الا للنازله. قنط في الفجر للنازله فقط، ما قنطش قنوط الفجر اللي احنا بنعمله دلوقتي. تمام. وبالنسبه حضرتك لدعاء قنوط الوتر، ثبت باحاديث، منها حديث الحسن بن علي، وثبت عن عمر رضي الله عنه.
يا شيخي طول الله عمرك. طيب اذا قنت الامام، وانا وراه صلي يعني ماموم، هل ارفع يدي ولا ما ارفع يدي؟
لا، الامام لما يدعو ترفع يدك، ترفع ايدك كده اهوت، وده مسنون، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدعاء اليدين. أيوة. عند الدعاء.
ايوه جزاك الله. طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
اللي يستعمل المسواك يا اخي، السواك هذا الراك.
نعم.
في الصلاه يستعمله يعني بشكل يعني مقرف يا اخي، ما هو تمام.
ومعلش، هو في الصيام بيستعمل السواك وما يؤديش للفطر. في الصيام مش كده؟
لا حتى في التراويح.
بعد كل
ركعة يستعمل مسواك، بعد كل ركعة.
هو بيستند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي لم يأمر وإنما ندب إلى استعمال السواك والقصد تطهير الفم. القصد تطهير الإيه؟ الفم. معايا حضرتك؟
أيوة بس يا شيخ دائما
في بعض الإخوة بين كل ركعتين هو عمل بقه وما عملش حاجة وصار يقوم يجيب السواك ويعمل تاني، هو امتثال للأمر جزاه الله خيرا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد القاهرة من فضلك، كنت عايز أسأل سؤال.
تفضل حضرتك.
ربنا يبارك فيك. أنا حضرتك بنتي جالها عريس بس مش ذو دين يعني قوي، لسه جديد، وبعدين بيطلب إن هو يشوفها أثناء الجلوس معاها وبعد ما استقر إن هو موافق عليها، فهل ده صحيح ولا فيه خطأ؟
حضرتك الخطبة عبارة عن إيه الخطبة؟ التقدم للمرأة بقصد ان هو يقدم على الزواج منها او ان يحجم، تمام؟
بقصد الزواج،
بقصد الرؤية. الخطبة معناها رؤية المرأة.
نعم.
لان كانت النساء كانت منتقبات.
نعم.
يعني لحد زمن قريب ما كانش النسوة سافرات هكذا، يعني حتى لحد ثورة 19 لما نشوف حتى الافلام اللي بيعملوها تجد ان النساء كلهن منتقبات. واضح؟ يعني حتى في الريف كان المثل الشائع يقال عن المرأة إذا أتت بتصرف يخل بالحياء، يقول يعني امرأة وجهها مكشوف. طب هو وش المرأة مكشف فيه إيه؟ يعني شوف المثل عند الناس وجه المرأة فقط، يقول وجهها مكشوف ليه؟ كانت النسوة منتقبات. حتى المثل الشائع أيضا يقال خلعت برقع الحياء، يعني معناه إيه؟ برقع اللي هو بيغطي وش المرأة. فكانت النسوة منتقبات، فالخطبة المقصود منها ينظر إلى المرأة لقصد إن هو يتم الزواج أو أن يعدل عنه، لكن إنه يقعد يشوف مرة واثنين ده العلماء بحثوا هل يجوز تكرار الرؤية أم لا، إنما إنه يجالسها ويقعد يتكلم معاها وينظر إليها وتنظر إليه على هذا النحو فهذا فيه مخالفات ونعرض لها بأمر الله في حينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضل يا اخي الكريم.
الله يكرمك ويصلح حالك
يا اخي. سؤال حضرتك اتفضل
يا شيخ.
يا اخي اتفضل. اتفضل سؤالك.
والله يا شيخ انا شغال، هل احنا فعلا الحرام ولا، وان هنا مثلا الرجاله بيعملوا خيط في الحاجة، فهل هي حرام ولا حلال؟
انا ما خدتش بالي من السؤال معلش.
قالك انا شغال حلاق.
يعني
وهنا الرجال بيعملوا خيط في الحواجب ومثلا في الخدود وبيخلقوا اللحيه، فهل هذا حرام ام حلال؟ والفلوس اللي انا بجيبها حلال ام حرام؟
يعني حضرتك دلوقتي الناس انت بتعمل لهم بالفتله، بتنتف لهم بالفتله زي ما بيقولوا. بتشيل الشعر اللي في الحواجب في الخد هنا وفي الحواجب.
قول له يا عالم كله، هل ده حرام والفلوس حرام ولا لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه.
طب ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟
وانا لسه جاوبت الاولاني. طب اتفضل. قول اتفضل. ايه
في واحد دلوقتي كان في زعلان هو المكان بتاعته، قال لها لو انت تروح عند والدتك انت طالع. فهل هي دلوقتي لو راحت عليها اسم؟
انت حضرتك انت حضرتك صفتك ايه عشان تسال؟
انا يا اخوه.
انت اخوه. طيب الزوج هو اللي بيسال، واحنا تكلمنا في كلام ده اول امس اللي احنا بنقول ده اقضيه والزوج اللي بيسال، وجماهير اهل العلم ان الطلاق بيقع، لكن مذهب ابن تيمية يقول إن نوى التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق. طب النهاردة بنقول لحضرتك هو نيته كان بيهدد ولا كان عايز يطلق؟
لا كان بيهددها بس.
مش عرفك؟
هو قال لي كده كنت متضايق وكنت بهددها.
أنا بقول احنا شوف أنا للأسف الشديد احنا بنقول أمور الطلاق صارت لعبة بأيدي الناس، لعبة بأيدي الناس واستهانت بحدود الله عز وجل ولم يشرع الطلاق لهذا. يعني لو كان الأمر بيدي الراجل اللي كان يحلف مثل هذا يعذر، أرى أنه يعذر ويؤدب عشان يعرف يعني إيه الحياة الزوجية ويعني إيه الحفاظ على الأسرة والحفاظ على الأبناء عشان متضيعش. مش كل حاجة لو خرجت تكون طالق، لو وقفت تكون طالق، لو قعدت تكون طالق، رحت بيت أبوك تكون طالق، يعني أمور لا تستقيم معها الحياة الزوجية أبدا. فبالنسبة للمرأة اللي بتسأل عن زيارة القبور، زيارة القبور شرعت من أجل العظة والاعتبار، والنساء صبرهن قليل، وورد النهي عن زيارة المرأة للقبور لما يترتب على ذلك من مفاسد لقلة الصبر وشدة الجزع. لكن لا يعني ذلك أن المرأة لا تصلي على الجنازة، المرأة أمامها لحد ما تصلي على الجنازة، وبعد ذلك لا تتبع الجنازة ولا تذهب إلى القبور، وإنما تدعو للميت من بيتها. وقد ثبت أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعت أمرت أن يحمل إليها فصلت عليه رضي الله عنها وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال وبالنسبة لهبة المال لقراءة القرآن على الأموات، فذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن سلفنا الصالح، فهذا أمر قد أحدثه الناس ولم يقم عليه دليل. وهناك خلاف شهير في هبة قراءة القرآن أو المثوبة إلى الميت، والأغلب على عدم جواز ذلك، فضلا عن عدم جواز الجعل على قراءة القرآن. هذا مما ابتدعه الناس في أزماننا هذه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة كانت تسأل عن صلاة الصبح أخرتها لبعد طلوع الفجر، أو إذا الإنسان أخرها لبعد طلوع الفجر فهل يقضي النافلة؟ يعني بيصلي الصبح، هيقوم يصلي ركعتين الصبح فقط، ولا هيصلي السنة اللي هي السنة المؤكدة اللي هم الركعتين بتوع صلاة الصبح؟ فهذا هو السؤال، يعني إذا خرج وقت النافلة هل الإنسان يقضي النافلة مع الفرض أم أنه يصلي الفرض فقط؟ حدث ذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قفوله من غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة خيبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري وعند النسائي وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا عرس فيه أي بات فيه، التعريس أن المسافر ينزل ليستريح وينام، فقال لبلال رضي الله عنه اكلأ لنا الفجر أيحفظ علينا الفجر وأوقظنا للصلاة، فقام بلال رضي الله عنه يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فغلبته عيناه فأسند ظهره إلى راحلته مستقبلا الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وكذا كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يأخذوا برؤوس الرواحل، وقال صلوات ربي وسلامه عليه هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فانتقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. عند الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ وسجد سجدتين، وكذا عند الإمام النسائي في سننه الصغرى. ثم أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن للصلاة وأن يقيم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النافلة، قضى النافلة وصلاها قبل صلاته للمسلمين في جماعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فليس هناك بأس إذا ما نام الإنسان، وتعلمون أن القلم قد رفع عن النائم، فإذا ما قام من نومه فإنه يؤدي الفريضة ويصلي النافلة قبلها ولا بأس من ذلك، فهذا ثبت من فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ الكريم الذي كان يسأل عن وضع القطرة 5 مرات في اليوم والليلة ويجد طعم ذلك في حلقه، ويسأل أيضا عن صدقة الفطر أو زكاة الفطر هل ينوع الطعام. الأخ الكريم يقول يعني يجوز أن أنا أخرج أرز مع مكرونة مع ما شابه ذلك ولا ينفع من صنف واحد؟ بالنسبة للقطرة بينا في عجالة في آخر الحلقة السابقة أن القطرة ذهب أهل العلم والتخصص في أيامنا هذه من خلال المؤتمر الفقهي الذي انعقد من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن القطرة لا تؤدي إلى الفطر حتى وإن شعر بحلق بطعمها في حلقه. وتعلمون أن الأصل في ذلك هو مسألة الكحل، هل هو مفطر أم لا؟ وقد ورد كما ذكرنا قبل ذلك عن الأعمش أنه قال: لا نعلم أحدا من أصحابنا كره الكحل للصائم، وبوب البخاري عليه رحمة الله بذلك. ووردت أحاديث بإباحة وضع الكحل للصائم، ووردت أحاديث بالنهي عن ذلك عن الإثمد المروح، ولكن لا يصح منها شيء كما ذكرنا من قبل. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الأخ الكريم يقول: بالنسبة لصدقة الفطر، هل أخرجه حبا أم أخرجها مالا، وأيهما أصوب؟ ويطلب آراء أهل العلم في ذلك، ويقول: هل ينوع الطعام كإخراج الأرز والمكرونة أم يكتفي بصنف واحد؟ بالنسبة لصدقة الفطر، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوبها. وفيما يتعلق بالأصناف التي تخرج منها، فقد ذهب الفقهاء في ذلك إلى عدة مذاهب. فعند الأحناف أنها تخرج من أربعة أصناف: تخرج من البر اللي هو القمح، ومن الشعير، وتخرج من الزبيب. فعندهم تخرج من هذه الأصناف ومن التمر. يبقى هذه أربعة أصناف عند الأحناف تخرج منها صدقة الفطر، اللي هو القمح والزبيب والشعير والتمر، ولا تخرج من غير هذه الأصناف. ولكن عندهم تجزئ القيمة، تجزئ القيمة بمعنى أنه يجوز أن تخرج مالا. واستندوا في ذلك إلى ما خرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا بكر كتب إليه صحيفة الصدقة التي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى أصحابه، وفيها أنه إذا وجب على رجل في صدقة إبله جزعة، وهو ما بلغ من العمر 4 سنين وشرع في الخامسة، ولم يوجد عنده إلا حقة، والحقة هي التي أتمت 3 سنين من عمرها من الإبل، وسميت بالحقة لأنه حق للفحل أن يطرقها، فأكملت 3 سنوات ولكن ليست جزعة، لم تتم 4 سنين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحقة اللي هو المصدق أو العامل على الزكاة الساعي، وأن يأخذ معها إما شاتين فإن لم يستيسر، أو يقول صلى الله عليه وسلم: ويأخذ شاتين إن استيسرتا، أو يأخذ 20 درهما. فهذه المسألة يسميها أهل العلم بالجبران. الجبران يعني وجد نقصا في مقدار السن التي يأخذها فأخذها، وأخذ قيمة تكمل الخلل الموجود فيها، وتعرف بمسألة الجبران. فاستند الأحناف إلى ذلك وقالوا أنه قد جازت القيمة، فإن كانت القيمة أولى وأنفع للفقير جاز أن نخرج القيمة، وجاز أن نخرج الصدقة مالا. وقد فعل ذلك عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وقال بذلك الحسن البصري، وإلى ذلك ذهب ابن تيمية بشروط. ابن تيمية عليه رحمة الله قال: الأصل أن تخرج عينا، ولكن إن كانت هناك ضرورة أنفع للفقير، أو هناك حاجة كأن تجب عليه شاة ولا يجد شاة يشتريها وسينتقل إلى بلد آخر، جاز أن يدفع القيمة. إن باع محصول الأرض بأكملها بدراهم، فها هنا يجب عليه أن يخرج عشر الدراهم وتجزئه، ولا يلزم بشراء الحنطة ليخرجها كزكاة زروع. فقال: إن دعت الضرورة أو طلب الفقراء أنفسهم أن يأخذوا مالا وقالوا أن هذا أنفع لهم، فجاز أن تخرج مالا. أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقد قالوا بأنها لا يجوز أن تخرج قيمة، وإنما تخرج عينا، على خلاف بينهم في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. فذهب الحنابلة إلى أنها لا تخرج إلا من الأصناف الخمسة التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري، الذي يخبرنا فيه في الصحيحين أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأمرهم بذلك من طعام، والطعام في هذا الحديث هو القمح، البر، أو من الأقط اللبن المجفف، أو من الشعير، أو من التمر، أو الزبيب. فقال الأحناف الحنابلة عفوا استنادا إلى هذا الحديث أن صدقة الفطر لا تخرج من غير هذه الأصناف الخمسة التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أما الشافعية فقد قالوا بأنها تخرج من الحب ومن غالب قوت البلد، من الحب يعني يجوز أن تخرج من الذرة وهي لم ترد في هذا الحديث، يجوز أن تخرج من الفاصوليا، يجوز أن تخرج من العدس رغم أنه لم يرد لها ذكر في هذا الحديث. أما الحنابلة عفوا أما المالكية فقد قالوا أنها لا تجزئ إلا إن كانت من تسعة أصناف على سبيل الحصر، أضافوا الذرة والسلت والدخن، وقالوا أنها هي التي تجزئ مع الأصناف الخمسة، فهذه الأصناف التسعة عند المالكية هي التي تخرج منها زكاة الفطر ولا تجزئ من غيرها إلا إن عجز عنها. ومن ثم فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا عينا من الحب، على خلاف بينهم في الحب الذي يخرج. والمالكية عندهم الأرز مجزئ، وعند الشافعية الأرز مجزئ، عند الحنابلة لا يجزئ إلا إذا لم يجد من الأصناف الخمسة ما يخرجه. وعلى ذلك فمسألة القيمة التي قال بها الأحناف والتي عمل بها والتي أجازها ابن تيمية بشروط، وهذه الشروط تعلمون أنها تكون في مصلحة الفقير أو أن يأمر ولي الأمر بذلك، ولكن إن كان ولي الأمر لا يأخذ صدقة الفطر وإنما تقوم أنت بإخراجها فالأبرأ للذمة والأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرجها عينا، فهذه عبادة والعبادة توقيفية، وتعلمون أنها لن تغني الفقير وإنما هي عبادة تعبدنا الله بها نؤديها على النحو الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها مبلغا عن ربه عز وجل، ولكن ليس الأمر مجال إنكار. فإن كان أحد الناس يأخذ بمذهب الأحناف ويرعى في ذلك مصلحة الفقير فلا ينبغي أن يكون هذا محلا للإنكار، لا ينبغي أن ننكر عليه، ولا يسوغ لأحد الناس أن يقول أنت قد أخرجتها نقدا فهي غير مجزئة وجب عليك القضاء، هذا ما لا ينبغي أبدا أن يكون بحال من الأحوال. فقد تبع الأحناف في ذلك بعض أهل العلم من الحنابلة، بعض أهل العلم من الحنابلة جوزوا إخراج القيمة، وابن تيمية ذهب إلى ذلك بشروط بينها في مجموع فتاويه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة السائلة تقول أنها كانت تضع أموالها في بنك تجاري، بنك من البنوك التجارية، وعلمت بحرمة هذه المعاملات فنقلت هذه الأموال إلى بنك إسلامي، ولكن تقول أن العائد المتولد من تنمية المال قليل لا تستطيع أن تعيش منه. طيب عفوا نتلقى اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
والله أنا كانت أختي اتوفت وكانت وصلت لي وصية. ماشي.
سامع حضرتك.
تندفن في المكان الفلاني بس ما نعم.
سامع حضرتك اتفضل.
وبعدين ما يمكنش ان انا اوصي الصدقه.
معلش اسالك المكان ده فين يعني؟
يعني هي في نفس البلد اللي احنا فيه.
يعني معلش معذره يعني في نفس لكم مقابر معينه؟
لينا العيله ليها مقابر معينه.
يعني هي اوصت تدفن في مقابر خاصه ولا في قبر بعينه؟
لا في المقابر تبع العيله نفسها.
ايوه تمام.
فطبعا بالنسبة عشان جوزها وعيالها فرفضوا فمكنش ان انا يعني اوصل الوصف بتاعتها.
نعم.
فايه المطلوب مني او ايه اللي انا اعمله؟
المطلوب منك انك تدعو لها بالرحمه.
نعم يا شيخ.
ولا انت عايز تروح تفتح القبر وتطلعها وتنقلها؟
لا ازاي ده ما تجيش طبعا. طب معلش في سؤال ثاني يا شيخ.
اتفضل.
انا كنت في لحظه غضب وضيق وقلت لمراتي لم هدومك واعتبر نفسك مطلقه. وفي نفس اللحظه انا اصطفينا واصطلحنا سوا واجتمعنا سوا مع بعض.
طيب بعد اذن حضرتك.
نعم.
اللي حضرتك هو الواحد مثلا بيكون قاعد بيشرب مع مراته شاي. ومبسوطين يقول لها روح انت كذا ويطلقها.
لا ده احنا كنا في شاي يعني.
مش قصدي انا قصدي يعني الانسان هل يطلق الا في غضب؟
لا كان في لحظه غضب شديده يعني.
ما انا عايز بس اقول لحضرتك يعني انت عرفت منين ان دي مراتك؟
ايه؟
عرفت منين انها مراتك وانها تتطلق؟ الغضب ما وصلش لدرجه ان انت مش عارف مراتك حتى مش كده؟
مظبوط.
يعني كون انها عارف مراتك وعارف ان انت قلت لها انت كذا مش كده؟ طيب انا بس بقول الكلام ده ليه؟ اصل كل واحد يقول اصل انا كنت غضبان شويه ومتنرفز ومتعصب. مش ممكن الواحد يكون بيشرب شاي مع مراته ويقول لها يا ام فلان انت كذا؟ مش ممكن ابدا. فحضرتك بالنسبه للطلاق لجنه الفتوى في الازهر الشريف عليك بها لان هذه المساله اقضيه. انت معايا حضرتك؟ نعم. دي قضية وولي الأمر وضع تشريعات للناس يعملوا بمضمونها. فعليك بلجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة وأمسك عليك لسانك يا أخي الحبيب، لأن الإنسان ممكن يهدم الأسرة بكلمة ويرجع بعد كده يتجرع الندم وتشرد الذرية وتنهدم الأسرة في لحظة ندم. اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ فضيلة الدكتور، كنت بسأل، أنا خلعت ضرسي من حوالي كام ليلة كده وبعدين نزل يعني الدم كتير.
نعم.
وبعدين استمر بالليل لحد يعني الصبح إن شاء الله كده. فبعدين حسيت في دم في بوقي كده. فيعني هل يجوز اليوم ده ولا أقضيه؟
لا إن شاء الله حضرتك ما تقضيش بأمر الله وربنا يعفو عنا وعنك.
آمين يا رب. طب لو سمحت في سؤال تاني يا فضيلة.
اتفضلي يا حضرتك.
يعني فلوس مثلا مال الارض دي اللي يكون يعني مش مشترينها تكون محوزينها تحويز، يعني ايه مش مشترينها بتجاره ولا يعني بيع، تبقى محوزينها كده حوالي في يعني في بلاد الريف كده، هل دي تجوز فلوسها مالها ولا حلال ولا حرام؟
يعني حضرتك الارض دي شارينها تبيعوها ولا شارينها
لا ولا مش مشتريه خالص، يعني ايه احنا هنا نظام اللي في الارض كده حوالينا بيحوزوها بيحددوها لكل واحد حته كده من غير فلوس ولا اي حاجه، وبعد كده بيجي حد يشتريها بيبيعوها يعني.
يعني الارض مثلا زي الخفيه او ارض ملك الدوله؟
يعني مش ملك اي حد.
ما الارض اللي مش ملك حد ملك الدوله.
ايوه.
يعني زي جرن روك الاهالي مثلا في القرى والحاجات دي وكده.
ايوه.
او الاراضي الخفيه.
ايوه اللي حوالينا كده.
طيب حاضر حاضر.
ماشي شكرا جزاك الله
خير. جزاكم بمثل. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حضرتك.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل على مشروع التكافل، وبالنسبة برضو لصندوق الزمالة.
يعني إيه مشروع التكافل؟
حضرتك عايزة أعرف يعني هل هم يعني شرعا صح ولا فلوسهم مش
يعني مشروع التكافل اللي هو إيه حضرتك؟ بقول لحضرتك ايه مشروع التكافل؟
مشروع التكافل حضرتك ده بيبقى تكافل الاطباء او تكافل المهندسين او كده، بيبقى فيه يعني بيقولوا لنا ان دوت مشروع تكافل يعني بين الاطباء.
يعني اشتراكات بتدفع شهريه بصفه دوريه؟
حضرتك بندفع بصفه سنويه.
ماشي اشتراكات سنويه.
ايوه حضرتك.
ولو حصلت وفاه مثلا او عجز بياخد مبلغ اكبر من اللي دفعه.
لو حصلت وفاه او عجز بيدوها.
تمام. دي حضرتك ديت مشروعات اسمها مشروعات تكافليه مش هدفها الربح. معايا حضرتك؟
طيب ما هو مش هدفها الربح حضرتك، بس هي بتدي في الاخر يعني مثلا حضرتك لو الطبيب دافع مثلا على نهايه
خلاص حضرتك عرفت بياخد
مثلا
حضرتك بياخد
18000
بياخد اكتر من اللي بيدفعه. دي حضرتك ده نوع من التامين التكافلي مش هدفه الربح خالص. طيب ان شاء الله نبينه. حاضر باذن الله. حاجه ثانيه؟ حاضر. فبالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن العائد المتولد من البنك الإسلامي لا يكفيها لمعيشتها، فبتسأل هل يجوز أنها تسحب الفلوس مرة أخرى؟ وتودع هذه الأموال في البنك التجاري. نقول أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للبنوك التجارية اللي تتعامل بالإقراض والاقتراض، هذه البنوك تعددت الفتاوى الصادرة عن الأزهر الشريف وعن دار الإفتاء بحرمة معاملتها، وقد انعقد المجتمع المؤتمر الفقهي الإسلامي بجدة وانتهى إلى تحريم معاملات البنوك التجارية اللي هي في الإقراض والاقتراض، وأنه لا يجوز الإيداع فيها. وهذه البنوك نبتت منذ ما يزيد على قرنين من الزمان، ولم يسأل أحد عن الحكم فيها إلا بعد ذلك بسنين عدة. وهذا يعني أن الواقع يسبق حكم الشرع في كثير من الأحيان، يعني الناس لا تسأل عن حكم الشرع أولا ثم بعد ذلك تقوم بإنشاء البنوك أو بمنعها، وإنما توجد المعاملة وتفرض نفسها على أرض الواقع وتتغلغل في اقتصاديات البلاد، وبعد أن يستحيل الاستغناء عنها يأتي هذا السؤال: ما حكم هذه المعاملات؟ وقد نشأ ذلك بعد ظهور شركات توظيف الأموال وما حدث من تكالب عليها ومن ضياع لأموال الناس إلى آخره، فبدأ الحكم عن هذه المعاملات وكأن المقصود بذلك هو الإباحة بقصد أن يتعامل الناس معها ولا تتكرر هذه المأساة التي تكررت من توظيف الأموال من قبل. نقول: ولكن قد انعقد المؤتمر الفقهي الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وانتهى إلى القول بتحريم هذه المعاملات، ومن ثم فهذا إجماع انعقد في عصرنا من أهل التخصص ومن أهل العلم، ومن ثم لا يجوز لفرد أو لأفراد قلائل أن تخرق هذا الإجماع، ومن ثم فهذه المعاملات وقد انتهى الأمر إلى حرمتها لا يجوز أن نتعامل معها. والإنسان إذا وجد في حياته شدة أو كربا فعليه أن يرجع إلى ربه عز وجل، فلعل ذلك من الله تمحيص وابتلاء، ولعل ذلك يكون بذنب قد اقترفه الإنسان، وما عند الله عز وجل لا ينال بمعصية الله. والمولى سبحانه يبين لنا أن التقوى سبب للرزق الوفير، يقول رب العزة سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبتقوى الله عز وجل يزداد الرزق ويزيد بأمر الله عز وجل. ونعوذ بالله أن نكون كأصحاب السبت الذين كانت الأسماك تأتي إليهم في يوم سبتهم الذي حرم الله عليهم فيه الصيد والعمل والسعي على المعاش والأرزاق. فبدلا من أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صدق ويسألوا عن السبب الذي من أجله ضيق الله عز وجل عليهم الرزق، إذا بهم وقد أرادوا أن يحتالوا على الله عز وجل وعلى شرع الله بأن يضعوا الشباك في البحر يوم الجمعة مثلا، فتأتي الأسماك يوم السبت تدخل الشباك فيخرج الشباك بما فيها من أسماك يوم الأحد. وانتبه أخي الحبيب، رب العزة سبحانه ويحدثنا أن الأسماك لا تأتي إليهم إلا في يوم السبت ويوم سبتهم ويوم استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. انتبه إلى ختام الآية: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذلك بسبب الفسق، بسبب المعاصي ضيق الله عليهم، المولى سبحانه وتعالى ضيق عليهم الرزق. فينبغي أن يتوبوا إلى الله وأن يبحثوا عن موطن الخلل في مجتمعهم يصلحوه، ولكنهم لم يفعلوا ولم يقولوا ضيق الله عز وجل علينا بذنب ارتكبته أيدينا، ولكن احتالوا على شرع الله وأحلوا محارم الله عز وجل واستحلوا ذلك بأدنى الحيل، فكان الجزاء من الله عز وجل أن مسخوا إلى قردة خاسئين أذلاء مبعدين من رحمة الله. فنعوذ بالله أن نكون مثلهم. ونقول للأخت الكريمة: هذا ابتلاء من الله عز وجل فاصبري، والحمد لله عندك من المال ما تستعينين به على هذه الحياة، نسأل الله أن يبارك لك في مالك وأن يصب عليك الخير صبا، ولكن اتق الله ولا تتعاملي بالربا، فالمولى سبحانه في كتابه لم يؤذن بالحرب إلا على مرتكب هذه الكبيرة والعياذ بالله، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن يطيق حرب الله عز وجل؟ حرب معلنة على آكل الربا، فلا ينبغي أن نتساهل أو نترخص في هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. والأخت السائلة، نفس الأخت السائلة السابقة، تسأل أنها مريضة وتستخدم بخاخة الحساسية أو الربو في نهار رمضان، هي البخاخة التي توضع في الفم. هذه البخاخة قد انتهى المؤتمر الإسلامي المنعقد بشأن المفطرات في رمضان والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، انتهى إلى أن بخاخة الربو غير مفطرة، ولعل هؤلاء الأفاضل استندوا إلى أنها من الغاز المضغوط، أن بخاخة الربو هذه من الغاز المضغوط، رغم أنك ترج الزجاجة تجد أنها سائل، لكن كأنبوبة البوتاجاز مسك الأنبوبة كأن فيها سائل، فهذه إن كانت غازا مضغوطا وقالوا أنها تدخل إلى الرئتين، تعمل على الرئتين وتصل عن طريق القصبة الهوائية إلى الرئتين ولا يصل منها شيء إلى الجوف، فقالوا أنها لا تفطر، لكن قلة من أهل العلم المتخصصين في مجال الطب قالوا بأن بها ماء وأنه يختلط بها ولا ينفك عنها وأنه يصل منه جزء إلى المعدة، فعلى قول المؤتمر الفقهي فإنها غير مفطرة، ولكن ما ذهب إليه هؤلاء القلة قالوا بأنها مفطرة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فمن أخذ بهذه الفتوى التي صدرت عن أهل التخصص لا تسريب عليه أن يستخدم بخاخة الربو في نهار رمضان، وكذلك بخاخة الأنف، لكن شرطة أن يتجنب بلع شيء منها، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي عن زكاة الفطر، وهل هي فلوس أم غلال؟ وقد فصلنا القول في ذلك فيما سلف، ونحن نجيب عن سؤال الأخ الكريم السائل. الأخ يسأل عن أنه عنده أموال لشراء بيت للسكن وقد حال عليها الحول، عنده فلوس، فلوس دي يتعينها علشان خاطر ان هو يشتري بيها منزل، فعلى بال ما يسأل ويعمل فات سنة على هذا الأمر، فهو الأخ يعلم ان المنزل ليس فيه زكاة، يعني عنده بيت ب 300,000 400,000 مليون ما عليهوش زكاة مال، فيسأل هو عن حكم هذه الأموال التي رصدها لشراء بيت ولكن لم يشتره بعد، هل فيها زكاة النقدين؟ نقول نعم، في هذا المال زكاة النقدين، ويجب فيه ربع العشر 2.5%، 2.5%. الأخ الكريم يقول: والحول في أثنائه لو زاد المال أو نقص عن النصاب. بالنسبة لزكاة النقدين بينا أن سببها ملك النصاب وشرطها حولان الحول، يعني أنك ملكت النصاب يبقى سبب لوجوب زكاة النقدين، لكن لا تجب عليك ولا تستقر في ذمتك إلا إذا ظللت مالكا للنصاب عاما كاملا، ومن ثم فإن نقص المال في أثناء الحول فعليك أن تبدأ حولا جديدا. يعني النهاردة احنا بينا ان نصاب الزكاة بالنسبة للنقدين اللي هو نصاب زكاة الذهب، وهذا هو المعتبر عند جماهير اهل العلم، ومن قال بان زكاة الفضة هي الاحظ والانفع للفقير فارى والله اعلى واعلم ان هذا غير صحيح. نصاب زكاة الفضة حوالي 585 جرام على أقوال عند أهل العلم بالزيادة اليسيرة أو النقصان اليسير، فإن ملك الفقير هذا النصاب أو الرجل هذا النصاب يعني حوالي كام؟ حوالي يمكن أقل من 1500 جنيه، وجب عليه أن يخرج زكاة المال. ومتى أخرج زكاة المال فقد بلغ حد الغنى وحرم عليه أن يسأل الناس أو أن يأخذ من صدقاتهم. أترى الرجل الذي لا يمتلك من حطام الدنيا إلا 2000 من الجنيهات، هذا الرجل صار غنيا يحرم عليه أن يأخذ من الصدقة؟ أما النصاب بالنسبة للذهب فهو كما بينا 85 جرام من الذهب عيار 24. طب جبنا هذا النصاب إزاي؟ بينا أن زكاة الذهب نصابها 20 مثقالا، 20 مثقالا أو 20 دينارا، والمثقال الذهبي أو الدينار الذهبي 4 جرامات وربع الجرام بالإجماع، ومن ثم 4 وربع جرام في 20 دينار يبقى 85 جرام ذهب عيار 24. طب تمنه كام دلوقتي؟ هنقول 140-150 حسب سعر الذهب ما يكون، هتضرب 85 في سعر الجرام عيار 24، الناتج هو ده نصاب زكاة النقدين. فإذا يبقى حوالي 12,000 ممكن يزيد أو شوية، فهذا هو نصاب الزكاة. فإن ملكته وظللت مالكا له أو لما يزيد عنه لمدة عام بأكمله عام هجري فقد وجب عليك الزكاة. طب افرض ان الفلوس في شهر من الشهور بقت 8,000، انقطع الحول إلا أن تزكي متفضلا، والحول ده معتبر أول ما المال ينقص عن النصاب انقطع الحول وتبدأ حولا جديدا. نقول ويستثنى من ذلك زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة تستثنى من ذلك على خلاف بين أهل العلم، هل العبرة في آخر الحول وإلا العبرة باستمرار أن يكون مالكا غالب النصاب؟ وذهب الإمام مالك إلى أنه يختار شهرا بعينه، اللي هو الرجل الذي يتاجر في عروض التجارة، هذا يسمى عنده مدير، مدير يعني بيشتري ليبيع ولا يمسك البضاعة في يده، ما يشتري ويبيع محل بآلة صيدلية قطع غيار إلى ما شابه ذلك، فهذا يسمى عند الإمام مالك مدير، يزكي في شهر معين من العام. يعني مثلا أنت عايز تصيب أفضل أيام العام اللي هي العشر الأول من ذي الحجة تخرج زكاة المال فيها، يبقى تيجي في شهر ذي الحجة وتحصي ما لديك، فإن بلغ النصاب زكيت المال، إن لم يبلغ لم تزك، بغض النظر بقى بغض النظر إن كان النصاب يزيد أو ينقص طوال العام. وبهذه المناسبة فتتمة للفائدة عند الإمام مالك أن هذا الرجل يسمى مدير يزكي كل عام، خلافا للمتربص. المتربص اللي هو بيشتري قطعة أرض ينتظر أن ترتفع أثمانها ليبيعها ويكسب من ورائها، فعند جمهور الفقهاء تزكى هذه الأرض كل عام، أما عند الإمام مالك بمفرده فإن المتربص لا يزكيها إلا مرة واحدة إن باعها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالإجابة على سؤال الأخ الكريم السائل أن النصاب إن نقص المال عن النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وبدأ حولا جديدا، يعني هو بدأ من المحرم ووصل لحد رمضان 8 شهور ونقص النصاب في رمضان يبدأ حولا جديدا اعتبارا من تاريخ ملك النصاب. طب تملك النصاب في ذي القعدة، يبقى النصاب الجديد بتاعه الحول معذرة يحتسبه منذ تملكه للنصاب مرة أخرى اللي هو في شهر ذي القعدة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخت الكريمة السائلة بتسأل عن امرأة بتلبس ذهب يزيد عن 85 جرام، الأخت بتقول بيزيد عن النصاب، فحال عليه معذرة أخبرتها الأخت ديت، أخبرت السيدة التي تمتلك هذا الحلي أنه يجب عليها أن تزكيه، فالمرأة التي عندها الحلي قالت لها ولكني لا أملك من المال ما أزكي به الحلي. فالأخت الكريمة بتسأل عن الحكم في مثل هذه المسألة. أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، لا أسلم للأخت الكريمة بوجوب زكاة الحلي. مسألة زكاة الحلي ووجوب الزكاة في الحلي كما تعلمون اختلف أهل العلم فيها على قولين. جماهير الفقهاء على أنه لا يجب الزكاة في الحلي المستخدم للمرأة، وخالف الأحناف في ذلك وقالوا بوجوب الزكاة في حلي المرأة المستخدم متى بلغ النصاب. والأحناف استندوا إلى ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في أنه كان يوجب زكاة النقدين في الحلي إذا ما بلغ النصاب. والأحناف استندوا في ذلك إلى أدلة، منها عموم قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاستندوا إلى عموم هذه الآية، وأن من لم يخرج الزكاة عن الحلي فهو متوعد بهذا العذاب، فدل ذلك على التحريم وهو ما يوجب زكاة الحلي. واستندوا أيضا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة من اليمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من ذهب يوم القيامة؟ قالت: لا، هما لله ورسوله. وتصدقت بهما، أو كما قال، والحديث في سنن النسائي. كما استندوا إلى ما خرجه أبو داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها اتخذت فواتيخ من ورق للخواتم التي توضع في الأصابع، اتخذت هذه الفواتيخ فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فتيخات للخواتيم اللي من الورق أي من الفضة في يدها، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فتيخات أتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معذرا لها فنهاها عن ذلك، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما، أو كما قال، فنزعتها أمنا عائشة أو كما قال، والحديث في سنن أبي داود. فها هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر هذه الأحاديث أنه قد توعد، والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب، توعد على ماذا؟ على ترك الزكاة لهذه الحلي، فاستند الأحناف إلى ذلك وقالوا بوجوب الزكاة. لكن جماهير الفقهاء على خلاف ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله، لأنك لو نظرت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أمنا عائشة، فقد اتخذت الفتخات أو الفواتيخ للخواتيم من الورق من الفضة، أولا هي لم تبلغ النصاب، لأنه لا يتصور أن يكون حجم هذه الفتخات يزيد على نصف كيلو جرام من الفضة، وهو نصاب زكاة الفضة. فإذا أضيف إلى ذلك أنها قد اتخذتها منذ زمن يسير تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسألها صلى الله عليه وسلم عن حولان حول أو غير ذلك، فدل ذلك على أن المقصود ليس زكاة النقدين التي تجب بحولان الحول وبملك النصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره، وكما في حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري من صحيفة أبي بكر التي كتبها له لما أرسله على البحرين، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي الرقة ربع العشر. وفي حديث أبي هريرة: ليس دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما. يبقى الخمس أواق يعني حوالي 200 درهم من الفضة، فليس فيما دون هذا القدر زكاة. وعفوا، وددت أني أتم هذا الحديث عن زكاة الحلي، ولكن انتهى الوقت المخصص للحلقة كما أعلمت بذلك، فبمشيئة الله عز وجل نتم ذلك يوم الأحد القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.